إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم الرواية المسموعة يا ليتني، قصة إذاعية جمعناها لكم في جزئين، وإليكم الآن الجزء الأول.
في سعي اليوم للسفر من نابلس إلى رام الله، حرصت منذ الصباح أن أكون في مجمع السيارات قبل ساعتين من موعدي مع طبيب والدتي في عيادته برام الله.
ولكن ومنذ الصباح وأنا أسابق الزمن لإنهاء بعض المهام التي كنت مضطرا لإنهائها، وكأنني لن أعيش لأنهيها، وأنا دائما أقول يجب أن لا أؤجل أي مهمة أو أؤخرها عندما أكون على سفر، فالله أعلم ماذا يحدث. وقد كان الوقت يتسارع ويضيق عن أن أصلي الظهر، فخطر لي أن أؤجل الصلاة حتى أصل إلى رام الله فأصلي هناك، ولكن لا، فالله أعلم ماذا يحدث، يجب أن أجد وقتا للصلاة الآن، ولو على حساب الموعد، أو لو حتى على حساب بعض الأشغال التي يجب أن أتمها، فكما يقال العمر بخلص والشغل ما بخلص. نازعتني نفسي الأمارة بالسوء أكثر مما نازعتني إلى تأجيل أي عمل آخر، ولكن فقط بالإمكان التأجيل حتى أصل إلى مركز الأشعة فأصلي هناك. نعم، أصلي في الوقت الذي يستخرج الموظف صورة الأشعة وتقريرها الخاص بوالدتي، هكذا أصطاد عصفورين بحجر واحد. ولاختصار الوقت أخذ سيارة سيرفيس عساني أوفر المزيد من الوقت. أوقفت إحدى السيارات وسط الزحام، وما أكثر زحام الناس يوم الخميس في نابلس، بل بالتأكيد في كل مكان، وكأن الناس يوم الخميس يتراكضون إلى أجل مسمى أو يجرون إلى مستقر لهم. وهل يستقر لمثلي قرار وأنا أحمل أكثر من بطيخة في يد واحدة؟ ولكن مهما يكن من تعب وانشغال، فلن أتأخر عن حمل بطيخة والدي، فببركة رضاهما ما زالت تتذلل لي الكثير من الصعاب في حياتي. ولعل الله ييسر لي اليوم إجراءات تسجيل والدتي في مستشفى العيون ويسهلها ويكرمها بالشفاء مما تعاني. لكن أسأل الله تعالى أن أصل عيادة الدكتور في رام الله قبل انقضاء الوقت المحدد بيننا للقاء، وإلا سيتأخر التسجيل لإجراء العملية إلى أجل غير مسمى لا قدر الله. يا رب يسر ولا تعسر يا رب. طلبت من السائق أن يتوقف، فنحن قد وصلنا مركز الأشعة. غادرت السيارة ومكثت حتى تذكرت أنني لم أدفع الأجرة في اللحظة التي هم السائق أن يناديني ليطلب الأجرة. اعتذرت له وأنا أعطيه مبلغا لم أحصيه، ومرة أخرى أعود إليه بعد تركه ليعطيني بقية ما أعطيته، ذلك دون أي تركيز على كلامه وهو يرد على اعتذاري. ولكن التصق بأذني من كلامه عبارة ختم بها قوله: الله يرحمنا برحمته. لا أدري لماذا التصقت العبارة بأذني التصاقا غريبا، أحس كما لو أنني أسمعها لأول مرة، وأخذ يتردد صداها في داخلي، وكأن جهاز تسجيل قد برمج ليستمر في ترديدها: الله يرحمنا برحمته، الله يرحمنا برحمته. وكم نحتاج إلى رحمته تعالى، وهذه أول بوادر الرحمة والحمد لله. ليس في القاعة أكثر من اثنين ينتظران دورهما. أسرعت بتقديم الإيصال للموظف ورجوته أن يجتهد في تجهيز الصورة والتقرير ريثما أصلي. وقبل أن أسمع إجابته أخذت من القاعة ركنا محاذيا للنافذة المطلة على العالم الصاخب المكتظ في الخارج، وتحريت مكانا بعيدا عن طرق الأقدام عند طرف السجادة الفاخرة المفروشة في القاعة. اجتهدت بكل ما أوتيت من قوة تركيز أن أقف بين يدي الله متناسيا كل ما حولي. حاولت بكل قوتي أن أركز فيما أقرأ بين يدي الله. استرخيت خلال تمتمتي بأذان الإقامة، وتهيأت للحضور بكل مشاعري وخشوعي وقلبي ونبضي بين يدي خالق الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وأنهيت الفاتحة بهذا الإحساس، ثم ها أنا ذا أقرأ ما خطر ببالي دون اختيار واع كما هي عادتي، وصرت أتلو دون إرادة واعية مني، وكأني لست أنا الذي أقرأ.
كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
ووقفت هنا وكأنني فجأة أتنبه لما أقرأ. ما الذي دفعني أن أقرأ هذه الآية؟ فأنا عادة أتنبه لما سأقرأ في الصلاة حتى قبل الصلاة أحيانا، لكن الآن يجب أن أتنبه لصلاتي بالتركيز فيها، ويجب أن لا أشتت تفكيري بما هو خارج الصلاة. فها أنا أبدأ بالركعة الثانية دون تركيز، وأظنني أنهي الفاتحة، ثم ها أنا ذا أقرأ ثانية دون تحضير ذهني لما سأقرأ.
وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
ومرة أخرى يبدأ تفكيري بالخروج إلى ما هو خارج الصلاة، وخشيت أن تخرجني أفكاري وتداعياتها عن خشوعي وتركيزي، فكبرت للركوع ثم السجود، وطوال الوقت وأنا أجاهد في إبعاد كل فكرة تبتدر ذهني قد تخرجني من الصلاة، حتى الأفكار التي قد تأتي بخير لمن لا يصلي. الله يرحمنا برحمته، الله يرحمنا برحمته، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. صلوا صلاة مودع.
كان علي أن أتذكر هذه العبارة قبل النية وتكبيرة الإحرام،
علي أن لا أفكر بشيء غير الصلاة. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، صلاة مودع. لو أجلت الصلاة حتى أصل إلى رام الله لصليت وأنا أكثر تركيزا وراحة. صلاة مودع. ولكن الله يعلم ماذا يحدث قبل أن أصل إلى رام الله. ربما لا أصليها، ربما لا أصليها، أشعر بقشعريرة تجتاح جسدي كله بمجرد أن خطر ببالي هذا الخاطر، شعور غريب جدا وكأني لم أشعر بمثله من قبل. ولكن علي أن أتابع صلاتي بخشوع وأستكمل التركيز فيما أقول. في العالمين إنك حميد مجيد. الله يرحمنا برحمته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لعلي أكون قد أنهيت صلاتي مع انتهاء الموظف من إعداد التقرير. يا رب يا رب يسر ولا تعسر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين وفقنا، وفرج الكرب عنا يا كريم. نظرت إلى الموظف لعله يشير إلي بأنه انتهى، ولكن الموظف ملتهن الآن بمكالمة هاتفية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يا الله توجهت للموظف الذي ما لبث أن أنهى مكالمته، وسألته عن الصورة والتقرير، فأجاب أن دوري لم يأتي بعد. كدت أنفجر من الغيظ، وبدأ يظهر ذلك في قولي له: يا أخي قلت لك أني مستعجل وأريد أن ألحق موعدي مع الدكتور في رام الله.
أجابني ببرود أنه بقي واحد قبلي. رفعت صوتي ليسمعني الرجل الوحيد الجالس منتظرا باسترخاء، مخالفا مضمون يافطة أكبر من سيجارته تقول ممنوع التدخين. وقلت له: يا أخي عندك مانع لو أخذت دورك بعد إذنك؟ لأني مستعجل جدا. نظر إلي وهو يمرجح ساقه المعلقة فوق الأخرى، وقال بعد أن نفث ما في جوفه من الدخان: وأنا كمان مستعجل. أشعر بضيق شديد بعد هذه الإجابة، ولا أتمالك نفسي من الصراخ بقولي: حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. الآن علي أن أفكر بترتيبات جديدة لأتدارك التأخير. سأأخذ سيارة أجرة إلى مجمع السيارات، مع أن المسافة إلى المجمع لا تحتاج إلى سيارة أجرة، ولكن أنا مضطر لضيق الوقت. لعل الله ييسر سيارة تحتاج إلى راكب واحد فتنطلق بمجرد ركوبي فيها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أخشى أن يكون راكب آخر وصل قبلي وتحركت السيارة به الآن، وبعد ذلك علي أن أنتظر حتى يكتمل الركاب للانطلاق. نظرت من النافذة إلى الشارع المكتظ لعلي أتمكن من كظم غيظي، وتذكرت أن اليوم الخميس وأن الحركة للسفر بين المدن في هذا اليوم قوية، بل تنطلق في كل دقيقة سيارة، وأحيانا ينتظر المسافرون في المجمع فترة طويلة حتى تتوفر سيارة. يا الله، معنى ذلك أنني في كل الأحوال يجب أن أستأجر سيارة خاصة وأنطلق إلى رام الله مباشرة من أمام مركز الأشعة الذي لن أعود لأتعامل معه ثانية مهما كانت الظروف. لن أعود لأتعامل معه ثانية. لن أعود. لن أعود. وشعرت فجأة بإحساس يقيني أنني فعلا لن أعود إلى هذا المكان ثانية أبدا، وساورني إحساس قوي أنني لن أطأه بقدمي ولن أرى أي معلم من معالمه أبدا. على كل حال هذا أفضل، وكم من المؤسسات تخسر زبائنها بسبب تعامل فظ من موظفيها. ها هو يشير إلي بطريقة غير لبقة كي أخذ التقرير والصورة، ومثل هذا لا يستحق كلمة شكرا. لا أدري كيف قطعت المسافة من أمام الموظف الفظ إلى رصيف الشارع، وها هو على الرصيف المقابل مكتب سفريات، ولكن سيضيع المزيد من الوقت إذا انتظرت الإشارة الضوئية الخضراء، وما كدت أنتهي من قطع الشارع حتى صم أذني بوق السيارة التي كادت تسحقني تحت عجلاتها. ولم أحصي الكلمات التي زعق بها السائق الغاضب، ولم أفهم بالضبط خطورة ما حصل، ولكن يمكنني أن أستنتج من كلمات مدير مكتب السفريات الذي صرت داخله وهو يقول أن الله سترني، وأنه كان بيني وبين الموت ثوان، وأن الله كتب لي عمرا جديدا بنجاتي، هنأني بالسلامة، وأكد أن السرعة عواقبها وخيمة، والتأخر كذلك يا أخي عواقبه أوخم. فالوقت يداهمني ويجب أن أصل إلى رام الله خلال أقل من ساعة. قال: إن الله مع الصابرين، سأوفر لك سيارة وسائق من أحسن ما في المكتب، وستكون راضيا إن شاء الله. وأعقب عبارته بنداء جهوري لأبي ماجد، وطلب منه أن ينطلق بي إلى رام الله وأن لا يتركني حتى أصل إلى غايتي، ووصاه بخير. تحرك أبو ماجد، ولكن كم هو بطيء هذا التحرك. ولو كانت في السائق حرارتي لأوجد طريقة للطيران كي يتجاوز هذا الزحام بالآليات والبشر في الشارع. لاحظ السائق أبو ماجد أن أعصابي تتفتت وأنا أتلفت يمنة ويسرى كأني أحاول المساعدة في إيجاد مخرج من الزحام. يبتسم أبو ماجد ويقول: بدك تطول بالك يا أستاذ، لسه مش هون المشكلة، المشكلة عند حاجز حوارة، اليهود هناك بتفننوا بتأخير الناس وتعذيبهم. وتساءلت عن الحل في مثل هذه الحالة، ماذا نفعل؟ بالإمكان الزيادة على المبلغ المطلوب للأجرة مقابل إيجاد حل يتجاوز فيه التأخير المتوقع على حاجز حوارة. قال إنه من الممكن الالتفاف عن طريق قلقيليا بمحاذاة مستوطنة يتسهار ما دام هناك استعداد لدفع الفرقية، ولكن ستكون المسافة أطول بعض الشيء. قلت بلهجة فيها إغراء واضح بالمزيد من الأجرة والمزيد من الإطراء: بالتأكيد يا أبو ماجد، أنت بمهارتك وسرعتك بإمكانك تتغلب على هذه المشكلة. وكما توقعت فقد أشعلت هذه الكلمات حماسته، واستفزته ليشعل سيجارة بمجرد أن خرج من عنق الشارع المزدحم باتجاه الشارع الرئيسي نحو الغرب إلى المخرج الوحيد لنتجاوز حاجز حوارة. فتحت النافذة لتمرير الدخان الذي ينفثه أبو ماجد، ولكن عدت وأغلقته بمجرد أن نجحت أخيرا بالاتصال مع الدكتور. وقد كان صوت الهواء المقتحم النافذة يزداد زمجرة كلما ازدادت السرعة وانفتحت الطريق أمامنا. ألو، السلام عليكم يا دكتور، أنا بحاول أتصل فيك من أكثر من ساعتين وتليفونك إما مشغول لفترة طويلة أو ما في الجواب. أنا أقدر انشغالك وفاهم أنك لا تستطيع أن تتأخر أكثر من وقت موعدنا، لكن بعينك الله تتحملني بفرقية 6 إلى 7 دقائق، وإن شاء الله ربنا بيسر وما بتأخر أكثر. شكرته وأغلقت الخط، ثم ما لبثت أن فتحته لأرد على اتصال من أمي. جاء صوتها رقراقا حنونا صافيا: السلام عليكم يا حبيبي، شو صار معك؟ أرددت التحية وسألت الله أن لا يحرمني هذا الصوت، وكالمعتاد دعت لي بالرضا وهي تبتسم لعبارتي المعتادة، وأردفت قائلة: انشغلت عليك لأني توقعت أنك تتصل علي قبل ما تطلع لرام الله، شو صار معك؟ أخبرتها أنني في الطريق إلى رام الله وأن الأمور ميسرة بإذن الله ولا ينقصني إلا المزيد من الرضا والدعوات، فأسمعتني ما أنعشني من عبارات الرضا وصادق الدعاء، ثم سكتت قليلا سكوتا لفت انتباهي، ثم قالت: انتبه يا ولدي ودير بالك على حالك، الله يكفيك شر ما في الغيب. قلت لها: سأتصل بك يا أمي أول ما أصل إن شاء الله، بتوصيني بشيء؟ وصلني صوتها وقد صار يخالطه التوتر: سلامتك يا عمري. انتهت المكالمة وأحسست بشيء غريب يملأ مشاعري، شيء مثل الهم نزل على قلبي، وشعرت أن أمرا عجيبا ينتظرني. نظرت إلى جهاز البليفون وبدافع لا شعوري لا أستطيع تفسيره طلبت رقم البيت، فردت زوجتي وبادرتني بالسؤال عن ما حصل مع الدكتور، فأخبرتها أنني ما زلت في الطريق، وحدثتها عن ما حصل معي، وسألتها عن وضع البيت والأولاد، فطمأنتني حتى لم أجد مبررا لانقباض صدري، بل ها هي سارة الصغيرة تلح على أمها لتكلمني. فقالت زوجتي أن سارة منذ أن استيقظت ولم تجدني لم تكف عن السؤال عني. قلت: أعطني إياها. السلام عليكم يا بابا، وردت السلام من بين أسنانها الأمامية التي بدأت تنبت من جديد، وقالت: بابا وينك؟ قلت: بعد شوي بكون عندك، شو أجيب لك معي؟ قالت كالعادة: بدي كاكاو. ضحكت وقلت: طيب يا ست سوسو، حاضر تؤمر أمر، هاتي ماما. وعندما ردت أمها سألتها: بتوصيني بإشي؟ قالت: سلامة عمرك، اتصل معي أول ما تخلص. انتهت المكالمة، ولا أدري لماذا بدأ الهم يشتد علي وازداد، والأفكار تجول بسرعة في مخيلتي، لم يقطعها إلا سؤال السائق: كم عندك أولاد؟ قلت: 4 ولدين وبنتين وسوسو آخر العنقود. قال: الله يخلي لك إياهم. قلت: آمين يا رب العالمين. وسرحت قليلا أتأمل الطريق التي كانت تلتهمها عجلات السيارة التهاما، فقد كان السائق أبو ماجد يسير بسرعة جنونية. نظرت إلى الطريق حتى كادت تزوغ عيناي، ثم رفعت رأسي إلى السماء أنظر إليها وكأني أقرأ الوقت من خلال الشمس، وكأني أيضا أرجوها أن لا تتعجل المسير. تنهدت وقلت: يا الله رحمتك يا رحمن يا رحيم. ثم تنبهت إلى ضرورة إعادة فتح النافذة بعد أن امتلأ جو السيارة بالدخان المحروق. انتبه السائق وقال: الظاهر أنك ما بتدخن. قلت: يا أخي أنت رجل فاضل وأشعر أنه فيك خير عظيم، فكيف بترضى لنفسك تحرق نفسك ومالك وصحتك وأهم شيء بتنقص من دينك لأجل سيجارة ما بتنفعك، بالعكس بتضرك. قال ادعي لي يا ابن الحلال، والله حاولت في رمضان الماضي واللي قبله ما قدرت. قلت له أنت رجل الله أعطاك القوة والعقل وما قدرت على سيجارة؟ واستمر النقاش وهو ينصت قليلا ثم يبرر قليلا ثم يعترف بخطئه، ثم بعد ذلك قال إن شاء الله ما بشربها بعد اليوم. قلت له متهللا الله ثبتنا وإياك على الدين والصراط المستقيم. ورغم إحساسي بالرضا والسعادة لتمكني من التأثير عليه وإقناعه، إلا أن الشعور بالانقباض ما زال يتسلل إلى نفسي ويسيطر على مشاعري. غرق السائق في أفكاره ولا أدري كيف كان يصارعها بعد النقاش عن التدخين وخطورته على الصحة والحياة. صمته ساهم في أن أغرق أنا أيضا في أفكاري، وكيف ستكون نتائج عملية والدتي، وكيف تكون ترتيبات العملية، ثم ترتيبات الإجازة التي يجب أن أقدمها مسبقا. فكرت أيضا بضرورة التزود ببعض لوازم البيت من رام الله قبل العودة، لأنني قد لا أتمكن من التسوق من نابلس إذا عدت متأخرا، وعلي أن لا أنسى الكاكاو الذي طلبته الآنسة سارة حبيبة بابا آخر العنقود، التي تملأ علي حياتي وتنسيني هموم الحياة ومشاق العمل. ولكن الغريب أن تذكري لسارة وأولادي ووالدي يزيدني توترا ويفاقم من حجم الانقباض الذي أشعر به في تزايد مستمر. ثم كأنني غفوت قليلا مع تلاطم الأفكار والمشاعر، وقد أسندت رأسي على باب السيارة أغفو وأنا أفكر ثم أصحو لأفكر. لا أدري ما الذي جعلني أرتعب فجأة، لا أدري من ماذا، ولكن شعرت بقلق شديد غير مبرر في هذه الأثناء. وفجأة هذا صوت ضربة شديدة في السيارة. فتحت عيني مذعورا من الصوت وشدة الارتجاج لأرى السائق في حالة ارتباك شديد، وأدركت أنه انفجار في الإطار الأيمن. قلت مرتعبا خفف السرعة، خفف وانتبه لسيارة الشحن القادمة باتجاهنا. أبو ماجد لا يتكلم، فالتوتر الشديد المسيطر عليه يلصق يديه بالمقود ويلصق شفتيه ببعضهما. السيارة تنحرف إلى اليسار بشدة وتنقلب في منطقة وعرة منخفضة قليلا عن مستوى الشارع، وانتبهت إلى نفسي أقول بلا وعي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ارتفع صوتي بها بأشد ما يكون لدي من قوة. أشعر بضربة شديدة أسفل رأسي وأشعر كأنها لسعة نار مكان الضربة من شدة حرارتها، والسيارة ما زالت تنقلب في المنطقة في انحدار مستمر إلى أن اصطدمت بشجرة زيتون ضخمة قذفت بجسمي خارج السيارة. أحاول القيام ولكن لا أستطيع، ولا أستطيع تحريك أي جزء من جسمي. ألم يجتاحني لم أشعر بمثله في حياتي. أريد أن أتكلم بشيء ولا أستطيع، حتى عيناي مفتوحة ولا أستطيع النظر بها، فيبدو أن الدماء تملأها ولا أرى سوى سواد في سواد. أسمع صوت أقدام كثيرة تقترب منا، وأسمع أصواتهم يقولون لا تحركوا، رأسه بنزف، رجليه مكسورة. أشعر بتنفسي يضيق ويضيق ويضيق، وأشعر بحرارة رهيبة في جسمي كأنها تبدأ من قدمي وتتحرك نحو رأسي. أسمعهم يقولون شو صار مع السائق؟ أسمع صوت شخص من بعيد يقول واضح أنه مات ما بيتحرك. أشعر بالألم يشتد علي، وأشعر أيضا برهبة شديدة، وأحدث نفسي هل هذه نهايتي؟ سبحان الله، أشعر الآن بندم شديد يخالجني على كل لحظة مضت من عمري، وعلى كل تقصير بدأت صوره الكثيرة تقفز أمامي وكأنني أرى فيلما مصورا. واضح الآن أنني أمام أمر واقع لا مفر منه. أصوات الناس من حولي بدأت تختفي، وبدأ السواد أمام عيني يشتد ويشتد، والآلام كأنها تقطع جسمي بسكاكين. أشعر كأن شيئا يخنقني، ويمنع الهواء عن الوصول إلى رئتي، والألم برأسي وبالتحديد مكان الضربة كأنه جمرة تلتهب، ويظهر لي في السواد رجل له لحية بيضاء يقترب مني ويقول: يا بني، هذه آخر لحظاتك، وأنا جئتك ناصحا قبل أن تلاقي ربك، فأنا أعرفك رجلا ذكيا تحب الخير، وسأوصيك وصية لأن الله أرسلني إليك. أتمتم بشفتي، والارتخاء الشديد بدأ يسير في أوصالي، وأسأله عن الذي يريده مني. صورته تغيب برها ثم تعود، ويعود صوته قائلا: عليك أن تترك دينك، ففي غيره والله نجاتك، وإن أنت آمنت بالدين اليهودي أو المسيحي فسأعيدك إلى أهلك وأولادك، وأعيد لك روحك. قرر ذلك بسرعة، فلا مجال للتردد والتأخير، ورغم حالتي التي أعانيها فأنا أعلم أن هذا هو الشيطان، فأنا مهما يخالجني الآن من ألم إلا أنني واثق بربي جل جلاله وبنبيه عليه الصلاة والسلام. قلت له: اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله، فقد عشت مسلما وسأموت بإذن الله مسلما. وجه الرجل الشيطاني يتغير ليكشف عن سوءه، ويقول: اسمع، لن تنجو الآن إلا أن تموت نصرانيا أو يهوديا، وإلا سأجعل الألم يزداد عليك وأقبض روحك. قلت: الحياة والموت بيد الله وليست بيدك، فلن أموت إلا مسلما. وجه الشيطان يتمعر فجأة، وبدأ يزبد ويتشنج وهو يقول: إن أفلت مني فالمئات قبلك لم يفلتوا، ويكفيني أني استطعت أن أجعلك تعصي الله كثيرا في حياتك وتتجرأ عليه. ثم بدأ ينظر إلى الأعلى وكأنه يرى شيئا يخاف منه، ثم يهرب سريعا. كم تذهلني سرعة انصرافه، وأتساءل ما الذي أرعبه. وما بين انشغالي بالتساؤل وفيما حدث لي، رأيت وجوها غريبة وأجساما عظيمة تتنزل من الأعلى وتقول لي: السلام عليكم. وأرد برهبة: وعليكم السلام. سكتوا ولم يتكلموا بكلمة واحدة، ورأيت معهم أكفانا. إذن هذه هي النهاية، لا محالة. وهو ملك عظيم جدا يقترب مني ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. والله إني رغم الرهبة والألم أشعر بسعادة لا توصف، وأنا أسمع هذه الكلمات بل بدأت أشعر بزوال كل ألم اجتاحني قبل قليل. فتلك كلمات يقولها ملك الموت لمن تحضرهم الوفاة من المؤمنين. وقلت مستبشرا: أبشر، أبشر أيها الملك الكريم، أبشر. وأظن أني أشعر بأن روحي الآن تخرج، وكأني بين النوم والحقيقة، وأشعر كأني أقوم من جسدي وأرتفع إلى الأعلى، وألتفت إلى الأسفل فأرى جسدي، وإذا الناس يجتمعون عليه وقد وضعوا غطاء على جسمي كاملا، وأسمع بعضهم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أرى ملكين وكأنهما يستلماني ويضعاني في ذلك الكفن بسرعة، ويرتفعان بي إلى السماء، وأنا ألتفت يمينا وشمالا وأرى الأفق البعيد، ويزداد ارتفاعي وأخترق السحاب وكأني في طائرة، حتى رأيت الناس صغارا تحتي، ثم ها أنا أرتفع وأرتفع وأرتفع بسرعة عظيمة، حتى أني صرت أرى الأرض كأنها كرة صغيرة. وخطر لي سؤال، فقلت للملكين: هل سيدخلني الله الجنة؟ قال: هذا علمه عند الله وحده، نحن فقط أرسلنا الله لأخذ روحك معنا، ونحن موكلين بالمسلمين فقط. قطع كلامي ملائكة يمرون سريعا ومعهم روح عجيبة شممت من نسيمها رائحة مسك لم أشم مثلها من قبل. تعجبت وقلت للملكين: من هذا؟
لولا أني أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء لقلت هذه روح نبي. قال: بل هذه روح شهيد مجاهد من فلسطين قتله اليهود قبل قليل، وقد كان يدافع عن دينه وبلده، فجمع الله له بين العبادة والجهاد. يا ليتني مت شهيدا. ثم هي لحظات تمر وأنا صاعد في السماء وأرى ملائكة معهم نفس يخرج منها رائحة كريهة، فسألت من هذا؟ قال: هذا رجل هندوسي من عبدة البقر توفي قبل قليل بإعصار أرسله الله عليهم. فحمدت الله على نعمة الإسلام، وصرت أقول لهما وأنا بين ابتهال وذهول: والله كل الذي قرأته عن ما يحصل معي الآن ما كنت أتخيله بهذه الصورة. قال الملكان: أبشر بخير، ولكن اعلم أن الأمر أمامك طويل. قلت متعجبا: طويل؟ كيف؟ قال: سترى كل ذلك، ولكن أحسن الظن بربك. ثم ها نحن نمر بجماعة كبيرة من الملائكة فنسلم عليهم، ويقولون: من هذا؟ قال الملكان: رجل مسلم توفي بحادث سير قبل قليل، أمرنا الله أن ننزل لأخذ روحه من ملك الموت. قالوا: أنعم وأكرم بالمسلمين، فهم خير وإلى خير. قلت للملكين: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ملائكة يحرسون السماء ويرسلون الشهب على الشياطين. قلت: إن خلقهم عظيم، عظيم جدا. قال: بل هناك من الملائكة من هم أعظم منا. قلت: من؟ قال: جبريل وحملة العرش، وهم خلق من خلق الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قلت: سبحانك يا رب، ما عبدناك حق عبادتك. ثم ها نحن نرتفع حتى وصلنا إلى السماء الدنيا، وأنا بين الشوق والتعجب لما أرى، وبين الخوف والقلق لما سيأتي. أجد السماء الدنيا كبيرة ولها أبواب مغلقة، وعلى كل باب يقف ملائكة عظام الأجسام. قال الملكان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقلت معهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بملائكة الرحمة. ثم نظروا إليهما وقالوا: لابد أن هذا مسلم. قال: نعم. قال الملائكة: تفضلوا، فأبواب السماء لا تفتح إلا للمسلمين، لأن الله تعالى قال عن الكفار: لا تفتح لهم أبواب السماء. فدخلنا ورأينا عجبا من العجائب، أرى مكانا مثل الكعبة عظيما يطوف عليه ملائكة كثر. قلت بسرعة: لابد وأن هذا هو البيت المعمور. قال: نعم، والحمد لله أن أكثر من أحضرناهم من المسلمين يعرفون هذا البيت، وهذا بفضل الله، ثم بفضل نبيكم الرجل الصالح محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم يترك شيئا إلا وأخبركم به. قلت لهما: وكم يدخله يوميا منكم؟ قال: 70,000، وإذا خرجوا منه لا يعودون إليه. ثم ارتفعنا بسرعة كبيرة حتى وصلنا إلى السماء الثانية، وهكذا حتى وصلنا إلى السماء السابعة، فإذا هي أعظم سماء، حتى إذا ما دخلنا خفض الملكان رأسيهما وقال: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. شعرت أنا برهبة عظيمة، وأخفضت رأسي ودمعت نفسي، فسمعت صوت العزيز الجبار يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. من شدة الرهبة والخوف والفرح والسرور لم أستطع الكلام، بل قلت: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فينزل بي الملكان مباشرة، ونمر على الملائكة الذين التقيناهم صاعدين، فنسلم على كل من مررنا به. قلت للملكين: هل بالإمكان أن أعرف ما حصل لجسدي وأهلي؟ قال:
أما جسدك فستراه، وأما أهلك فستصلك أعمالهم التي يهدونها لك، لكنك لن تستطيع أن تراهم. أعاداني إلى الأرض وقال ابق عند جسدك، فنحن انتهى عملنا، وسيأتيك ملائكة آخرون في قبرك. قلت لهم بارك الله بكما وجزاكم الله خير الجزاء، ولكن هل أستطيع أن أراكما مرة أخرى؟ قال في يوم القيامة، في يوم القيامة. سنقف سويا، وذلك يوم مشهود. ورأيتهما عندما ذكر القيامة تغيرت نبرة صوتيهما رهبة وخشية، ثم قال وإن كنت من أهل الجنة فسنكون سويا وترانا بإذن الله تعالى. قلت لهما وهل من شك في دخولي للجنة بعد الذي رأيت وسمعت؟ قال أمر دخولك إلى الجنة لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، وما رأيت من الإكرام إلا لأنك مت مسلما، وقد بقي قبل الجنة عرض أعمالك والميزان. شعرت باضطراب شديد وكدت أبكي، لأنني أتذكر الآن ذنوبا لي في الدنيا كالجبال. قال لي وكأنما أراد التخفيف عني أحسن الظن بربك وثق أن ربك لا يظلم أحدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارتفع سريعا وتركاني قريبا من جثماني. نظرت إلى جسدي ممددا ورأيت وجهي، وكأني أرى عيني انفرجتا نصف انفراجة، وكأن الجسد المسجى يحن إلى الروح التي رافقته قريبا من 45 عاما. ثم انتبهت لصوت بكاء، صوت أعرفه، نعم إنه والدي الحنون، وهذا صوت أخي. سبحان الله، أين أنا الآن؟ أين أنا؟ نظرت فإذا الماء يصب على جسدي، وكأني ما بين الشعور بالحلم والإحساس اليقظ، وأشعر بدفء الماء المصبوب علي، أقصد على جسدي، فعلمت أني الآن أغسل. كان صوت البكاء يضايقني كثيرا وأشعر معه بضيق شديد، ولكن أعود فأشعر بالارتياح والسكينة عندما أسمع أبي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأن كلماته ماء بارد يصب علي. وأنت يا أمي ترى ما حالك الآن؟ هل تبكين علي أنت أيضا؟ أسأل الله أن يلهمك الصبر والسلوان، أسأل الله لك الثبات، وأن يعوضك الله عني بإخوتي وأبنائي خيرا. أسأل الله أن يلهمك الدعاء لي أولى من أن يرتفع صوتك بالبكاء علي. وما بين ضيق وارتياح أو انقباض وسكينة بتغير انفعال من هم حولي، انتهى التغسيل، ثم بدأوا يلفون جسدي بكفن أبيض، فالتفت الساق بالساق وشد الوثاق وأزف الفراق. فقلت لنفسي يا الله ليتني قدمت جسدي في سبيل الله ومت شهيدا، يا ليتني لم أترك ساعة إلا بذكر الله أو بصلاة أو بعبادة، يا ليتني كنت أتصدق ليل نهار، يا ليتني يا ليتني. كان هم الشديد هو القبر وما سوف يكون فيه. سمعت المغسل يقول إذا نويتم الصلاة عليه في العصر فالعصر أذن، لازم نرسله الآن للمسجد. يرد أبي وهو يبكي إن شاء الله إن شاء الله. حملوا جسدي وأنا أراه، ولكن لا أستطيع الابتعاد عنه ولا الدخول فيه، شيء عجيب محير.
أدخلوني المسجد الذي طالما دخلته حيا لأصلي فيه. كم شعرت بسعادة غامرة أني اجتهدت في المحافظة على الصلاة قبل موتي، وتذكرت تسويف نفسي والشيطان قبل سفري إلى رام الله، وأني كدت أؤجل صلاة الظهر لأصليها في رام الله، وها أنا أموت ولم يكتب لي الله الوصول إلى رام الله. أسأل الله تعالى أن ينطق كل بقعة سجد فيها وجهي للحي القيوم في هذا المسجد وفي غيره فتشهد لي. ترى ماذا تكون حالي لو لم أدخل المسجد في حياتي ثم أدخله محمولا في مماتي؟ ها أنا على كل حال أودع بيتا من بيوت الله يعرفني وأعرفه، أودعه قبل الدخول في باطن الأرض حيث لا خروج حتى تقوم الساعة. ها أنا أدخل المسجد محمولا على أكتاف الرجال وصلاة العصر قائمة، تركوني في ركن من المسجد وراحوا هم يصلون صلاة العصر بينما أنا مسجا في النعش المغلق ولا حراك. وتمنيت بشدة، تمنيت لو أني أصلي معهم، وقلت ما أسعدكم بدار تستزيدون فيها من الحسنات وأنا قد أوقفت كل أعمالي. انتهت الصلاة ثم سمعت المؤذن يقول وهم يقدمون التابوت قريبا من المحراب: الصلاة على الرجل يرحمكم الله. ثم سمعت صوت أخي الكبير يذكر الناس بما يقال بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، فأدركت أن أبي قد قدم أخي ليؤم الصلاة علي، وهذا أمر آخر يشعرني بالارتياح والسكينة، فأنا بأشد الحاجة لهما، فقد استنى أبي وإخوتي والإمام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على الأموات رجال من أهلهم، وبدأت الصلاة علي. وفي أثناء الصلاة تفاجأت بجمع من الملائكة يحضرون، وأحدهم يسأل ملكا آخر عن عدد المصلين وكم منهم موحد لا يشرك بالله شيئا. عند التكبيرة الثالثة وهي التي فيها الدعاء لي رأيت الملائكة يسجلون أشياء كثيرة، فعلمت أنهم يحصون أدعية الناس لي. يا الله كم أتمنى لو يطيل أخي بهذه التكبيرة، لأني شعرت براحة عجيبة وسعادة ما شعرت بمثلها طوال حياة الدنيا. ثم كبر أخي الرابع وسلم جزاه الله خيرا. الآن عادني الضيق والتوتر من جديد، فأنا أفكر ما الذي سيحصل لي في المرحلة التالية. رفعوني من مكاني في المصلى وكنت أسمع أصواتهم، وكان أكثر شيء يزيد من توتري وتأثري صوت بكاء أبي. كنت أتمنى لو أقول له: يا أبتي لا تحزن، ما عند الله خير، يا أبتي أعلم أنك تحبني فلا ترفع صوتك بالبكاء علي، فوالله صوت بكائك يضيق به صدري، أدعو لي، هذا الذي أريده وهذا ما أحتاجه، أدعو لي، أدعو لي أيها المؤمنون، أدعو لي أيها المشيعون. كنت أسمع أصواتا كثيرة، وكنت أميز أصوات إخواني وبكاءهم وكذلك أبناء عمي وأعمامي، وسمعت صوت أخي الكبير وهو يقول كي ينبه الناس ليقتدوا به: الله يغفر له، الله يرحمه، ادعوا له بالمغفرة والثبات. كانت كلماته كالماء البارد للظامئ. حملوني لقبري مهرولين مسرعين، أسمع دعاء البعض واسترجاعهم وبكاء البعض ونشيجهم، وأنا في حالة ارتباك وخوف مما سيحصل لي، لأنني تذكرت في هذه اللحظات مظالم وذنوبا اقترفتها وساعات غفلات قضيتها وصبوات تجرأت عليها. يا ليتني قدمت لحياتي وعملت لهذا الموقف العظيم. الوضع مربك ومرعب، أشعر بانتفاضة من الوجل والخوف تملأ روحي ونفسي، وجنازتي تسير إلى حيث المصير الأول قبل يوم النشور، تسير بسرعة بل كأنها تطير. حينما وصلت لقبري سمعت أصواتا وكلمات كثيرة لمن يريد دفني، وأميز من كلماتهم: من هنا، قربوه للقبر، تعالوا من هنا، لو سمحتوا افسحوا الطريق للجنازة. يا الله
ما كنت أراه وأسمعه في حياتي عندما كنت أشارك في دفن آخرين أسمعه الآن فيما يخصني أنا بعد مماتي وأنا المدفون. أدخلوني لقبري بجسدي وكذلك بروحي، ولكنهم لا يشعرون بها ولا يرون إلا جسدي، ويقول من يحملني بسم الله وعلى ملة رسول الله، وبدأ صف الحجر والطين. كنت أريد أن أصرخ وأقول لهم أرجوكم لا تتركوني، فأنا لا أدري ما يصنع بي، أرجوكم لا تفارقوني. وأحيانا يأتيني شعور بالثقة وأن الله لن يضيعني. أهال علي التراب، وبدأ ظلام شديد، وبدأت أصوات الناس تختفي وتبتعد، ولكني أسمع بوضوح أصوات مشيهم وقرع نعالهم، وسمعت أناسا يدعون الله لي بأن يرحمني ويغفر لي وأن يتجاوز عن سيئاتي، وكان دعاؤهم لي أنسا وانشراحا لصدري، خاصة وأن أحدهم قال بصوت مسموع اسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. وفجأة بدأ القبر يضيق علي ويضيق ويضيق حتى شعرت أنه يضغط على كل جزء من جسمي، فارتعبت رعبا شديدا وتألمت ألما شديدا وكدت أصرخ بأعلى صوتي، ولوهلة شعرت أن صوت صراخي سيصدر عني من شدة ما ألاقي الآن وأشعر. ثم الحمد لله ها هو القبر يعود ويتسع لي كما كان لحظة أنزلوني فيه. ثم بعد ذلك التفت يمنة ويسرى ترقبا وخوفا مما سيأتي، وكأني لا أستطيع أن أجزم أنني التفت بروحي ونفسي أم أني حركت رأسي فعلا. وفجأة لاح لي ملكان بصورة مهيبة جدا، جسداهما عظيمان أسودا اللون أزرقا العيون، طرفاهما يلوحان كالبرق، وبيد أحدهما مطرقة كبيرة لو ضربت بها مدينة لهدمتها.
ونتابع الاستماع لبقية الرواية في الجزء الثاني بإذن الله تعالى من الرواية المسموعة يا ليتني. استمعنا وإياكم أيها الأحبة إلى الجزء الأول من الرواية المسموعة يا ليتني، أعدها وقدمها لكم الأستاذ أسامة ملحس حفظه الله. الرواية المسموعة برنامج محلي من إنتاج إذاعة القرآن الكريم. تابعوا معنا الجزء الثاني مساء يوم الأحد عند الساعة 10 مساء بإذن الله تعالى.